رغم ان هم اباء اكبر مني بكتير يعني، فربنا يبارك فيهم. وابونا بطرس درسني في الكليه الكليريكيه كمان، فيعني اتضاع كبير من الاباء ان هم يتعبوا بالشكل ده. ربنا يديم كهنوتكم ومحبتكم دايما ويبارك في الخدمه. انا عارف ان الاجتماع خاص بالخدمه، فانا اخترت ان انا اتكلم في موضوع مهم جدا، ان الخادم تابع للمسيح. بنقرا في انجيل القديس متى، استاذنكم نقف انجيل القديس متى الاصحاح التاسع، بنقرا في الاعداد من 9. هنقرا دعوه القديس متى كاتب الانجيل نفسه. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذا عشرون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاه؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم أأتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. والمجد لله دائما أبديا أمين. الجزء اللي احنا قريناه تبع دعوة السيد المسيح لأحد تلاميذه اللي هو القديس متى. ومتى في تعريفه كان عشار، وكان جالس في مكان الجباية. والتركيبة دي على بعض كلها تركيبة مش حلوة. يعني ايه تركيبة مش حلوة؟ يعني هو عشار، والعشار كان بيعد دايما مع الخطاة، حتى دايما الكتاب يجمعهم الخطاه والعشارين. فليكن عندك كالوثني والعشار ياكلون مع العشارين يعني كان دايما العشار بيجمع مع الخطاه والمرفوضين. ومكان الجبايه مكان سيء بالنسبه لهم، لانه الجبايه هو المكان اللي كانوا بيجمعوا فيه الجبال، هو مكان جمع الضرائب زي مصلحه الضرائب شويه عندنا. ليه كان عندهم مكان وحش؟ لأنه كان اللي بيجمعوا الضرائب لمصلحة الدولة الرومانية، فبيعتبروهم يعني خونة للأمة اليهودية، بالإضافة لبعض سلوكيات العشارين من الظلم والاستبداد وأخذ أكثر من الحق المطلوب. لكن المسيح جاله رغم كل ده ودعاه: اتبعني. نفس الدعوة دعاها المسيح حتى لو الكتاب ما ذكرهمش، لكن هو دعا تلاميذه الاثنى عشر، فهو دعا كل التلاميذ. والكلمه اللي قالها اتبعني قالها بطرق مختلفه، زي بطرس واندراوس: بعاني اجعلكما صيادان للناس. فهي الكلمه اللي استخدمها المسيح ليهم: اتبعني. وملاحظه بسيطه بس مهمه، ان آخر كلمة كتبها الإنجيل على لسان السيد المسيح له المجد هي كلمة اتبعني. فين؟ في آخر إصحاح في إنجيل يوحنا، الإصحاح الأخير في إنجيل يوحنا بيحكي القصة اللي دارت ما بين المسيح وبطرس بعد ما قال له أتحبني 3 مرات، وبعدين الحوار اللي دار لما قال له: لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت في منطقك اخر يحملك حيث لا تشاء. وقال ده عن الميتة بتاعته. وبعدين بطرس لقى يوحنا قال له: وهذا ما له، يعني ده هيحصل له ايه؟ فربنا رد عليه قال له: ان كنت اشاء ان هذا يبقى الى ان اجيء فماذا لك؟ اتبعني انت. بس بعد كده علق يوحنا وقال: شاع هذا القول بين الإخوة ان ذلك التلميذ يبقى، مع أن يسوع نفسه لم يقل ذلك، بل قال: إن كنت أشاء أن هذا يبقى. في آخر كلمة نطقها بفمه المبارك وسجلها لنا إنجيل القديس يوحنا وهو آخر الأناجيل زمنا في الكتابة، هي كلمة اتبعني. والملاحظ اللي أنا لازم ناخد بالنا منه إن كلمة اتبعني ترجمت إلى خدمة. يعني إيه؟ يعني هو قال للمتى اتبعني، قال للبطرس وندراوس اتبعني، قال للتلاميذ اتبعوني، دعا التلاميذ الاثنى عشر. كلمة التبعية أو الاستجابة الحقيقية للتبعية للمسيح نلاقيهم خدام، يعني مش تبعوا بمعنى آمن به وأصبح مؤمن بالمسيح وعاش حياته كويسة، لكن تبعية المسيح ترجمت في أنهم رسل وكارزين ومبشرين وخدام لكلمة الله، وجالوا مبشرين ومن بعدهم. فكلمة التبعية تعني خدمة المسيح، والعكس أن الخادم الحقيقي ويحيى تبعية كاملة للمسيح. ومعلومة تانية أنه المسيحيين كانوا بيسموا إيه في الأول؟ تلاميذ الرب. يعني الاسم بتاعنا الأساسي إن إحنا كلنا تلاميذ الرب. بيقول لنا سفر الأعمال أنه دعي التلاميذ مسيحيين أولا في انطاق، يعني كانوا بيطلق عليهم إحنا كان اسمنا تلاميذ، وبعدين ابتدوا يسمونا مسيحيين، لكن الاسم الحقيقي بتاعنا تلاميذ الرب، تلاميذ المسيح. فنقدر نقول إن الكلمة اللي استخدمها المسيح وإن كانت كلمة بسيطة في ظاهرها، لكن كانت سبب لتغيير حياة كثيرين من اللي سمعوها وأطاعوها ونفذوها. وبرضو ملاحظة إنه ما ارتبطتش بالمكان ولا بالشخص، يعني ده عشاول الترسوسي اللي كان أبعد ما يكون عن أنه يكون تلميذ أو رسول أو كارز أو خادم. ودعاه إمتى؟ دعاه وهو رايح واخد ناس يسلمهم في دمشق لتنفيذ الحكم عليهم لكونهم مسيحيين. في الطريق الوحش ده المسيح يدعوه. فالمسيح بيدعو وبينادي بيوصل صوته وبيدعو الكل. وطبعا يعني وفي الآخر قال في النهاية إنجيل القديس لوقا إن الرسالة بتاعته اذهبوا واكرزوا لجميع الأمم وعلموهم وعمدوهم، الوصية الأخيرة اللي وصاها لتلاميذه روحوا اخدموا وانشروا الخدمة والكرازة في كل مكان. فالتبعية للمسيح هي عنوان أي خادم تابع حقيقي للمسيح، نفذ الكلمة اللي طلبها المسيح اتبعني. بس علشان يكون تبعية المسيح صح في شروط من 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 خلال كلمة الله، في شروط عشان أقدر أسمع دعوة المسيح صح وعلشان أقدر أنفذها في شروط. أول حاجة أفكركم بقصة الطفل صمويل اللي كان في الهيكل وبعدين سمع صوت بينادي صمويل صمويل، فاعتقد إن اللي بينادي عالي الكاهن، فراح له قال له أنت ناديت علي؟ قال له لا أنا ما ناديتش عليك. رجع لمكانه سمع الصوت تاني صمويل صمويل، فراح رجع لعالي الكاهن يقول له أنا سمعت الصوت تاني أنت ناديت علي. فأدرك عالي الكاهن إن اللي بيدعوه هو الله، فقال له إيه؟ ارجع ولما تسمع الصوت قل له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. أول شرط إن أنا يكون عندي رغبة إن أنا أسمع صوته ودعوته. هو مهم قوي إنه يقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. مهم ليه؟ لأن منهج الله مع الإنسان ما فيهوش إجبار من البداية. منهج الله زي ما هو عمل كده مع التلاميذ، اتبعني. هل هم دول بس؟ ربما دعا ناس كثيرين، لكن مش الكل سمع، مش الكل استجاب، مش الكل أطاع. فأول شرط، أنا عايز ولا مش عايز؟ تكلم يا رب فإن عبدك سامع. افتكر زمان وإحنا صغيرين في مدارس الأحد، كان الخدام يوقفونا نصلي، وكانوا يخلونا نقول مع بعض في بداية الصلاة الآية دي ونقولها مع بعض، تكلم يا رب فإن عبدك سامع، ويدونا فترة كده نسكت ونصلي وإحنا صغيرين. كانهم كانوا بيعلمونا إنه أقف قدام ربنا علشان تسمع صوته، قول له تكلم، ده احنا اللي واقفين نصلي. بس هم كانوا عايزين يوصلوا لنا دي، علشان تسمع صوت ربنا لازم تقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. ده أول شرط، أنت عايز ولا مش عايز؟ عايز تعرف دعوتك من ربنا ولا مش عايز؟ عايز تسمع صوته ولا مش عايز؟ ده أول شرط وأهم شرط. الشرط الثاني يقول لنا في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح العاشر، في إنجيل اللي احنا بنسميه إنجيل الراعي الصالح، خرافي تسمع صوتي، خرافي تسمع صوتي. ويقول ان بتعرف تميز، اما الغريب بتعمل ايه اول ما تسمع صوته؟ تهرب منه لانها تعرف صوت الغرباء. الحاجة التانية القدرة على ان انا اسمع، دي مهمة جدا. الفرق الاول، الفرق بين الشرط الاول والتاني، ان الشرط الاول الرغبة ان انا اسمع صوته ودعوته، الشرط الثاني ان انا اقدر اسمع صوت ربنا. عشان اقدر اسمع صوت ربنا محتاج شوية حاجات. الحاجة الاولى الخرافي، خرافي يعني قطيع، يعني ولادي. افتكر زمان في نهضة، احدى نهضات العذراء في الكنيسة اللي انا عشت وتربيت فيها، كان احد الاباء الكهنة بيتكلم، والجزء ده في ودني. بيقول طبعا الكلام ده كان في بداية التسعينات، في بداية التسعينات ما كانش فيه تليفون محمول، ما كانش فيه إظهار رقم الطالب، فكان وسيلة الاتصال هو التليفون الأرضي العادي. المتصل بيتصل، التاني بيسمع الصوت ويقول له ألو مين معايا وهكذا. فأبونا ده قال أنا أي واحد أتصل بيه أول ما يرفع السماعة يسألني مين معايا إلا ولادي. ولادي أرفع أرن عليهم يرفعوا السماعة من أي مكان، أول ما أقول ألو أيوة يا باب. هي طبعا قصة تشبيهية، بس عايز يقول بيها إيه؟ إنه كل ما تكون ابن الله، كل ما تكون مولاد ربنا، كل ما تكون من القطيع خراف مسيح، كل ما تعرف تميز صوته. الحاجة التانية والشرط التاني عشان أعرف أسمع صوته، بيقول لنا سفر الأمثال أو الجامعة سفر منهم، كلمات الحكماء تسمع في الهدوء. يعني إيه كلمات الحكماء تسمع في الهدوء؟ يعني ما ينفعش تبقى في الدوشة والزيطة والمشغوليات اللي واخداك والضوضاء اللي حواليك والتهريج والدوشة بتاعة العالم بكل اللي فيه، وتقدر تقعد تسمع صوت واحد حكيم. الحكيم ده هيقول ايه؟ هيقول كلام مهم. عشان اسمع صوت الحكيم فيقول لك كلمات الحكماء نما تسمع في الهدوء. عشان كده الخادم الحقيقي لازم يكون ليه خلوة يومية مع الله، لازم يلتقي فيها فترة خلوة يومية. والمسيح نفسه علمنا ان كتير قوي من مواقف في خدمته على الارض كان لازم يسبقها فترة اختلاء. حتى لما قابل التلاميذ كان في صرفة في قيصرية فيلبس، قبل ما يستعلن منهم عن إيمانهم. وقيصرية فيلبس مدينة ما فيهاش يهود، فهو محدش فيها كان يعرفه، عشان كده كانت موضع. وكان أساسا لما نقرأ أنه كان راح قيصرية فيلبس أساسا اختلاء، واجتمع مع تلاميذه وراح سألهم من يقول الناس إني أنا، وبعدين سلمهم الكنيسة. وده طبعا يعني تسليم الكنيسة للرسل كان أمر غاية الأهمية. فإذا كان كلمات الحكماء تسمع في الهدوء، فلا يمكن أن أسمع صوت الله وأنا في دوشة. لا يمكن أكون في مشغوليات وحياة كلها دوشة وكلها مشغولية وكلها حاجات واخداني من ربنا، وأقول أنا مش عارف أسمع صوت ربنا، ولاقي نفسي في الخدمة أنا مش أنا، في حاجات متغيرة، في ضعف، في تغيير. أنا ما كنت أنا الغيلة الأولى والقوة الأولى بتاعت الخدمة ما بقيتش، ولاقي نفسي بضعف ومش عايز أخد بالي أنه اللي بيديني القوة، اللي بيديني الإرشاد، اللي بيرشدني، الصوت اللي أنا محتاج دايما أسمعه ويعمل جوايا، مش هينفع يوصلي، مش هينفع يوصلي إلا لو أنا عايز وإلا وأنا قادر أسمعه. الشرط الثالث أن يكون عندك استعداد لطاعة الدعوة. أنا عايز أسمع وعرفت أسمع، بس عندي حاجات هتمنعني. عشان كده على طول الإنجيل المسيح دايما أكتر من مرة يوضح لنا أن أي حاجة هتقف في محبة ربنا ما ينفعش تكون تلميذ. في شاهد من الشواهد قال من أحب أبا أو أما أو فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. يعني قال لا يقدر، مش لا يمكن، في فرق. لا يمكن ممكن تحمل معنى أن أنا مش أقبله، أن أنا مش أبقى راضي أن يكون تلميذ، أن أنا مش أبقى قابل أن يكون تلميذ، لكن هو ما قالش لا يمكن، قال لا يقدر. عاملة بالضبط زي إيه؟ زي واحد مثلا هيسافر دولة في الخارج، في فرق بين أنه الدولة دي ما تقبلوش لأسباب، وفي فرق أن واحد يتقال عنه ما يقدرش يسافر إلا لو معاه جواز سفر وخد التأشيرة. ينفع حد يقول أنا بكرة هاخد بعضي واروح الطيارة واروح أي دولة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، أي دولة، ينفع حد يعمل كده؟ هيتقال عليه إيه؟ ما يتقدرش. ليه؟ معكش جواز سفر، معكش سماح أنك تدخل. لا يقدر يعني بالطبيعة مش هينفع. لو أي حاجة هتعوقك عن الخدمة، لو أي حاجة هتحبها أكتر منه، مش هتقدر تكون تلميذ. فيقولك إن أحب أبا أو أما أو إخوة أو حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. عشان كده كل اللي دعاهم المسيح دايما الكتاب يلفت نظرنا إن هم على طول على طول تركوا الحاجة اللي معاهم، تركوا الحاجة اللي معاهم، وبعدين هقول على طول يعني تركوا الحاجة اللي معاهم. متى ترك المكان بتاعه، مكان عملك، مكان رزقه، مكان اللي كان بيشتغل فيه، المكان اللي كانت فيه، تركه وقام وتبعه. بولس رغم كل الامتيازات اللي جه مرة عددها عن نفسه، واللي كان منها عضويته في السنهدرين، وانه منها انه تمتع بالجنسية الرومانية، رغم انه هو اخذ الجنسية الرومانية لشرف عائلته، بس قال لك في الاخر كل ده حسبته نفاية. اول ما سمع الصوت وقبل الدعوة رجع ما كملش، وراح زي ما ربنا قال له، وراح دور على المعلم اللي هيعلمه زي ما ربنا أرشده وقال له أطاع. فيكون عنده استعداد أنه يترك لأن من ضمن العوائق أو من ضمن معوقات الخدمة الحاجة اللي بتقف قدامنا، الحاجة دي ممكن تكون ذاتي، عشان كده قال حتى نفسه، ممكن تكون ذاتي إما في الراحة، لا أنا محتاج أرتاح، أنا مش عايز أتعب، أنا مش عايز أشيل هم، مش عايز أتحمل مسؤولية، أو ذاتي بمعنى إن أنا عايز أنا اللي يكون ليا الكلمة، وأنا اللي يكون ليا القيادة، وأنا اللي يكون ليا الأبر هاند زي ما بيقولوا. كل دي ما تنفعش في الخدمة. أو علاقات الروابط، علاقات عاطفية، مش لازم عاطفية بمعنى غلط، لا، الروابط اللحم والدم. عشان كده ممكن واحد في خدمته يبعد، ممكن تكون دعوة ربنا ليه في مكان بعيد، لو هو مرتبط ببيته وأهله ارتباط عاطفي، لا مش هقدر، أنا مش هقدر أبعد عنهم، ما قدرش ينفذ دعوة. مش كده تلاقوا ممكن خدام حتى خارج مصر، ممكن واحد ما يستوعبهاش، بس هو عارف دعوته فين، عارف دعوته، وعارف ان مفيش حاجة هتمنعه عن تبعية المسيح، ولا روابط ولا اي حاجة. في حاجات بتمنعنا العالم ومشغولياته، وكل ده قدمه المسيح. مرة واحد قال لك انا عندي البقر، ومرة واحد قال لك انا رايح ادفن ابويا، ومرة واحد كان ذا اموال كثيرة. ليه؟ هي دي الحاجات اللي بتمنع. والمسيح لما قال حتى القصص اللي قالها، هو مش بيقوله خلاص، هو عايز يقول ان ممكن اللي يمنعك شغل، ممكن اللي يعوقك مال، ممكن اللي يعوقك روابط عاطفية، ممكن اللي يعوقك ذاتك. فيقول لا يقدر ان يكون لي تلميذا. عشان كده كل اللي ذكرهم الكتاب واصبحوا رسل المسيح، ما فيش حد قال له ايه، معلش مش هقدر، انا عندي شغلانه، معلش مش هقدر، اصل ابويا غالي عليا مش هقدر. حدش اللي عمل كده رجع ما بقاش تلميذ للمسيح. اللي ارتبط بشغله، اللي ارتبط بماله، اللي حب فلوسه، اللي راح يدفن ابوه، ودي كلها تعليم. بمعنى ايه؟ القصة عند المسيح مش انك ما تدفنش ابوك، هو بيقول القصة علشان، ودي لو ندرس الكتاب المقدس صح، من ضمن الحاجات والمبادئ انه الامثال والقصص اللي بيحكيها المسيح بيوصل رسالة جانب، ومش لازم ناخد كل، زي مثلا قاضي الظلم يعني، حاجة بس على سبيل المثال، ما ينفعش نقعد نقول طب هو اللي عمله صح، مش ده المقصود من المثل. أمثال المسيح بتوجه لدرس عايز يقوله، مبدأ عايز يقوله، تعليم عايز يقوله. فاللي عايز يقوله مش بيقول ارمي أبوك خالص، أول وصية بوعد ألا اكرم أباك وأمك، لكن هو عايز يقول إن روابط اللحم والدم إذا كانت هتعوقك عن تبعيتي، لا، دع الموتى يدفنون موتاهم. فالاستعداد انك تترك ده مهم جدا جدا، لانه احنا لما تيجي تحسبها هتلاقي الحاجات اللي بتعطلنا عن خدمة المسيح حاجة من اللي احنا قلناها، اما انا راحتي، مش عايز اتعب، ذاتي، مش عايز ادخل في اي حاجة، او عايز انا بكل حاجة، روابط بشرية، اشغال، وطبعا بيدخل من ضمنها المال وإدارته. فرقم ثلاثة دي مهمة، إن أنا استعداد إن أنا أترك، دي مهمة جدا. رقم أربعة، نلاحظ إن كلهم كان عندهم الاستعداد إن هم يتركوا ويطيعوا فورا فورا. الشيطان من ضمن اللعب اللي بيلعبها التأجيل، وأحيانا نسميه التعبير الأفضل التسويف. تسويف يعني احنا بنضيع من غير ما نحس، وده بنلاقيها حتى في حياتنا الروحية. جرب ان انت لو عندك نية تصلي، ولو عندك رغبة ودافع انك تصلي، او عندك اشتياق ورغبة تفتح الكتاب، او عندك غيرة واحتياج تروح تصلي القداس، واجلت اي تأجيل هتلاقيه يعني مفيش في الغالب. يعني لما تيجي تقول انا عايز اصلي دلوقتي، طب هعمل كذا، دي لو عرفت تلحق ان انت تصلي بعد كده يبقى كويس، في الغالب مش بتلحق. عشان كده الدعوه محتاجه الاستعداد الحال الفوري. عشان كده بيحكي لنا الكتاب المقدس عن فيليكس الوالي لما قعد قدام بولس، وبولس قعد يتكلم وبدأ يحس وبدأ الكلام يأثر فيه وبدأ يتحرك، ودي كانت الفرصة ان يمسك، لكن عمل ايه؟ قال له اذهب وعندما اجد وقت استدعيك، وما قالناش الكتاب بعد كده ان هو استدعى ولا جاب سيرته تاني. عشان كده نصلي في الأجبية ونطلب من ربنا ان هو يرحمنا من تسويف، او ينقذنا من تسويف العمر باطلا. تسويف يعني أأجل بغرض ان انا هعمل، دي كلمة التسويف. يعني انا عايز اكل، طب هأخر نص ساعة، فنص في نص، ده اسمه التسويف. عشان كده من ضمن الكلام اللي انا قلته انه معوقات التبعية هي الحاجات اللي انا لازم اكون عندي استعداد اتركها: ذاتي، محبة العالم، مشغولياته، محبة المال، العلاقات والروابط. ومن ضمن المعوقات اللي تعوقني الخوف. أحيانا واحد بيخاف، يمكن في أماكن آمنة لكن في أماكن ممكن الخدمة يبقى فيها خطر، لو خاف هيعوقه، هتعوقه عن الخدمة. عشان كده قال لك المحبة تطرد الخوف إلى خارج. لأن أنا بحب المسيح مش أخاف. وأنا دايما أقول المثل اللي أنا هقوله دلوقتي مثل بسيط كده يعني، وإن كان اللي بيتعمل اللي أنا أقوله مش صح، بس أنا هقول لكم. وإحنا دلوقتي يعني يا رب يرفع والدنيا ترجع لطبيعتها، كورونا، فيروس كورونا، كلنا من أول ما فيروس كورونا ابتدى وإحنا بنسمع إنه نعمل تباعد وإنه نخلي بالنا وإنه بينتقل من النفس والرذاذ وعشان كده ما نقربش، كل التنبيهات اللي تنبهت علينا واللي سمعناها. تمام، تعالوا في البيوت هتلاقينا في الغالب وإحنا جوه البيت، مش علشان إحنا عارفين إن ما عندوش حاجة، ما هم قالوا من البداية كتير إن ممكن واحد يبقى كارير وحامل وينقل ومش باين عليه أي أعراض، لكن هتلاقينا في الغالب وإحنا مع حبايبنا وإحنا في البيت اللي بتجمعنا المحبة بنقعد جنب بعض من غير أي احتراسات خالص. وأكيد كورونا يعني مش بتتكسف مثلا، يعني لو واحد عنده ربنا يحميكوا أي أي، لكن ليه بنعمل كده؟ لفعلا الكلمة اللي قالها الكتاب أن المحبة بتشيل الخوف. أنا بحب فلان ما بخافش منه، أنا بحب فلان ممكن أعمل حاجة. حتى لسه واحد النهاردة كان بيحكي لي بيقول لي إن هو كان والده ووالدته عندهم كورونا، وأب كاهن يعني. بيقول كان والده ووالدته عندهم كورونا وبعدين قعد معاهم في البيت وخدمهم، هو أصيب ربنا شفايا. فبقوله وأنت ما كنتش بواخد بالك يعني؟ قال لي ما قدرتش وأنا قاعد معاهم إن أنا أعمل يعني. شعوره بقى ناحية بابا وناحية مامته ومحبته ليهم وكده. زي ما بقول لكم يعني ده مش صح، ده مش صح يعني انه المفروض ان احنا بناخد بالنا حتى بنخاف على بعض واحنا مع بعض، لكن ما علينا مش ده موضوعي. لكن انا بس عايز اوصل نقطة انه كل ما تحب ربنا مش هيبقى جواك خوف، كل ما تحب ربنا وتحب خدمته مش هيبقى جواك خوف من اي حاجة. في معوق تاني غاب شوية من الكلام باعتبار انه انا شايف انه ملوش محل قوي في الكلام، كثرة الاسم. وانا مش بفترضها في خدام، لكن قال الكتاب ان لكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين. يعني احيانا الواحد يكون عنده غيرة ومحبة واشتياق ومشتعل، وبعد شوية مش واخد باله من نفسه يبتدي يلاقي نفسه ينزل 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 ينزل. ليه؟ لو دور هيلاقي تملك خطية في حياته، خطية أو خطايا يعني. أفتكر زمان وإحنا في الكلية الكليركية متنيح البابا شنودة قال المثل ده، أنا سمعته بودني. قال إيه؟ كان بيتكلم على النزول التدريجي، الانحدار التدريجي. فقال إحنا لما بنروح سيدنا البابا يعني، قال وإحنا في دير وادي النطرون، وادي النطرون جغرافيا مرتفعة عن القاهرة، قال لما بناخد العربية وننزل من الدير لغاية المقر في الأمبرويس بناخد ساعتين مثلا، واحنا نازلين او واحنا راجعين من القاهره من الدير للقاهره، هل احنا شعرنا احنا نزلنا ملي 2 ملي 3 ملي؟ خالص. ولا حد انزل كده من مكان مرتفع لمكان منخفض بعيد ولا هتحس بحاجه. كان عايز يقول لنا ايه؟ هكذا النزول دايما يبقى تدريجي، وبالتالي ما بنشعرش بيه لكن نشعر بنتائجه. ما فيش حد بعد كان متخيل في يوم من الايام انه هيبعد، والاصعب من كده ان ما فيش حد بعد عن المسيح بقى كلية وكان متخيل ان في يوم من الايام هيبعد عن المسيح. مش كده لما بنقعد مع حد واحد او واحدة ونتكلم معاه في البداية بيبقى ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا لا لا، ابعد ايه عن المسيح؟ سيب المسيح ايه؟ لا لا، انت موضوع مش كده خالص. وبعد شوية تروح تلحقه بالعافية لو لحقته، لانه هو مش واخد باله ان هو بينزل من غير ما يحس، واي خطية بتسيطر علينا من غير ما نحس. فلما يقول لك لكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين، مش النهاردة انت عايش حياة كويسة تاني يوم بقيت 180 درجة. عشان كده المراجعة والتدقيق والانتباه وفحص النفس مهم جدا جدا دايما. طبعا المسيح كان صادق وأمين في كل كلامه، فقال لنا ان التبعية دي مش مريح، مش مريح. لدرجة في آية جميلة جدا معزية وإن كان فيها صعوبة لقبولها، يقول لأني اخترتكم لذلك يبغضكم العالم. يعني لما نلاقي العالم بيبغضنا نفتكر على طول إن ده لأن ربنا اختارنا. هي حاجة معزية جدا وإن كانت أحيانا تبقى صعبة. فالزمن ثمن التبعية في تعب، في بغضة من العالم، وفي تعب حمل صليب. وحمل الصليب ده المفهوم الصحيح ليه، اللي هو ايه؟ لما يقول يحمل صليبه كل يوم ويتبعني، عشان نفهم يعني ايه صليب، الترجمة بتاعتها او المعنى بتاعها هو كل تعب نتحمله من أجل الله. ده معنى الصليب اللي في الكتاب، كل ألم وتعب نتحمله من أجل الله. يعني واحد ما يروحش يعمل حاجة غلط، ولا يكون اعتاد على شرب حاجة معينة وبعدين يجيله مرض يقول ده صليب. لا، واحد قدامه طريق غلط ومشي فيه فقعد يتحمل نتائج غلط ويقول ده صليبي. الصليب هو كل ألم وتعب نتحمله من أجل الله. بالمناسبة يعني برضو يا جاية كده في وسط الكلام، مرة واحد سألني قال لي طيب أنا في حياتي الزوجية تعبان جدا وده صليب؟ فقلت له نقدر نقول عليه صليب. إزاي؟ إن أنت متحمل من أجل أن أنت تحافظ على أسرتك، متحمل من أجل أن أنت تحافظ على أولادك، متحمل من أن أنت تساعدها. أنا مش فاكر هو كان راجل ولا ست بصراحة، إن أنت تساعد الطرف الثاني يعني أيا كان إنه يبقى كويس ويتغير، فنقدر نعتبره صليب إذا كان من أجل أهداف أنت حطتها قدامك صحيحة. فطبعا حمل الصليب ده رقم واحد في الخدمة، أن العالم يبغضنا ده على طول، ده لازم نكون فاهمين ومستعدين. عشان كده قال بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار. ده بولس في اختباره في الخدمة، وتكلم مرة تانية عن المشقات اللي تحملها والمتاعب اللي تحملها. حاجة تانية يقول لنا انه لما يقول دع الموتى يدفنون موتاهم، يعني من ضمن الضريبة الخادم ممكن اوقات كتيرة ما يعرفش يستمتع باسرته. يا طبعا دي ممكن نلاقيها في الاباء الكهنة اكتر اللي اصبح عملهم بالكامل هو خدمة الكنيسة، اكيد اسرهم بتعاني من ده وهم نفسهم بيعانوا من ده. لكن حتى الخدام اللي زيكم في اوقات كتيرة في الخدمة ممكن يكون في ضريبة جزء منها زي كده. فضريبة أو ثمن التبعية أنه ممكن نتحرم من حاجات بنحبها، بنحمل صليب الخدمة نتعب. عشان كده الصليب في الخدمة ده مهم قوي، لازم نفهمه. يعني ممكن الخدمة تكون متعبة بس استمر لأنه هو ده الصليب. ممكن يكون في بعض مشاكل وبتحملها وبعديها لأنه هو ده الصليب. ممكن أكون محتاج شوية اتضاع وأوسع صدري وأقبل، علشان ده صليب في الخدمة محتاج أن أنا أشيله عشان الخدمة، وهكذا. لكن بالرغم من أن في تمن، لكن وعدنا بوعود وبركات التبعية مهمة جدا. أول حاجة، طول ما أنت ماشي مع المسيح أنت في أمان. طول ما أنت تابع مع المسيح أنت في أمان. كل ما نتبع خطواته إحنا أنت في أمان. قصة صغيرة كده، ممكن يعني مش يعني أنا حكيتها كتير بقى، حتى لو حكيتها هنا قبل كده. قصة إنه طفل صغير عايش هو وأبوه في بيت، البيت ده بيبعد عنه شوية الأرض بتاعته اللي أبوه بيروح يشتغل فيها، وكل يوم ياخد الولد معاه ويمشي الطريق الرملي لغاية ما يوصلوا للمزرعة بتاعته. في مرة صحي الأب وراح المزرعة وساب الولد الصغير. بعد شوية صغيرة لقى الولد وصل لغاية المزرعة بتاعته. فلما سألوه انت جيت ازاي، ما خفتش؟ فقال لهم لا، انا مشيت على اثار اقدام ابي فوصلت وما كنتش خايف. فاول بركة للتبعية، انا كنت ماشي صح، انا ماشي ورا المسيح، انا ماشي صح، انا في امان. البركة التانية، قال انا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية. هؤلاء الذين يتبعون الحمل حيثما يذهب، إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. نقطة الأخيرة، يعني هي كلها بركات روحية بس يعني هو وعدنا بالحياة الأبدية، وعدنا بالسماء، ان انا اكون في امان معاه، وده مش قليل طبعا، ده الاساس وده الاهم وده اللي انا بنظر اليه. لكن لم يخفل المسيح ان يقول ان اللي ترك ياخذ هنا 100 ضعف وان كان مع اضطهادات. عشان كده البركات اللي بيعوضها ربنا للخادم، ودي اللي بنلحظها في الخدمه، بركات الله اللي بيغضب بيها على الخادم، وايد الله في حياتنا كل ما بنخدم بامانه ونلمسها نتذكر على طول يأخذ 100 ضعف في هذا الدهر مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. الخادم هو إنسان سمع الكلمة اتبعني فأطاعها واستطاع أن ينفذها بالشروط اللي احنا قلناها، ومستعد أن يدفع ثمنها، وهو مدرك وبيدفع ده ليه، لكن تنتظره بركات مهمة جدا، بركات عظيمة وثمينة في الأرض وفي النهاية وبالأكثر في السماء. ربنا يبارككم، يبارك خدمتكم، يستخدمكم لأجل مجد اسمه ولأجل مجد كنيسته. إلهنا له كل المجد والكرامة في كنيسته الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين.